بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد للشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واصل الزاد للامام ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم غفر الله له ولشيخنا والحاضرين، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها 3 ثم خرج. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارج من مكة، يعني يخرج للتنعيم ويرجع كما يفعل كثير من الناس اليوم، يذهب بالواحد يؤدي عمره في مكة ثم يخرج للتنعيم، والتنعيم ده اللي هو أدنى الحل، يعني هذا، لأنه لابد في العمرة أن يجمع بين الحل والحرم. لهذا في العمرة حتى أهل مكة إذا أراد الواحد أن يفعل عمرة من أهل مكة يذهب إلى الحل، وأما الآفاقي اللي يأتي من غير مكة فيحرم من الميقات، أما الحج يحرم إنسان من مكان، يحرم إنسان من مكان، أهل مكة يحرم من بيت، من بيت في الحج. ليه؟ ما الفرق؟ قالوا أن العمرة في الحرم، أداءها في الحرم، فلا بد ان يجمع بين الحل والحرم. انما في الحج سيخرج اصلا الى الحل، سيخرج الى عرفه، ولهذا يحرم من بيته ثم يؤدي المناسك، وهو بهذا سيخرج الى الحل وفي عرفه، فيجمع بين الحل والحرم، لا كما يفعل كثير من الناس اليوم. يعني ان معنى هذا ان هذا الامر كان مشهورا عند ابن القيم او في زمنه، من ان كثيرا من الناس من باب حرصه على الخير يريد ان ياتي كل يوم بعمره، يقول لك انا مثلا رايح هقعد هناك 10 ايام كل يوم اروح اعمل عمره، انا اغرم ايه؟ انا بركب بريالين للتنعيم واعمل عمره وايه؟ واحرم من التنعيم واجي. هل هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه؟ لا. النبي اقام بمكه 19 ليلة، لم يعتمر صلى الله عليه وسلم قط. وايضا صلى الله عليه وسلم لما ارسل عائشه رضي الله عنها استاذنته ان تاتي بعمره منفصله، فارسل معها عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم، ولم يامره بان ياتي بعمره معها، مع انه ذاهب ذاهب. لهذا اختلف اهل العلم في هذه المساله، والصواب ان اهل ان الانسان يكتفي بعمره واحده، ثم عليه بالاكثار من الطواف والذكر والطاعة وغير ذلك، ولا يأتي بعمرة. لكن لو أتى باطلة، لا ليست باطلة، صحيحة العمرة، صحيحة ليست باطلة، لكن هذا خلاف السنة. قد يقول قائل: تمام، طالما خلاف السنة مش باطلة خلاص نعملها. يعني وقت ما نحسب أجر عمرة ونحسب خلاف السنة، كثير من الناس يفعل هذا، لا ده غلط، منهج خاطئ. الإنسان يقف حيث وقفه النص، ويعلم أنه لن يأتي بعمل أكثر أجرا من المتابعة. أكثر الأعمال أجرا المتابعة، ولو بدت في الصورة قليل، ولو بدت في الصورة قليل. ولهذا في الصلاة شرعت متابعة الإمام وإن جلس، وهذا فيه ترك ركن. ليه؟ لأن المتابعة أعظم، ولهذا تجد الاتباع، الائتلاف، الجماعة، هذا من اعظم مقاصد الايه؟ من اعظم مقاصد الشريعه. فنبي اعتمر أربع عمر، كل عمرات صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. عمرة الحديبية ودي سنة ست حين صد المشكلة عن البيت، فنحر وحلق حيث صد، لأن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت فحلق ونحر كان له أجر عمرة إن شاء الله. وعمرة القضية، إيه معنى القضية؟ يعني التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية. مش أما قاضهم على هذا أنه في العام القادم يأتي صلى الله عليه وسلم معتمرا ولا يبقى إلى ثلاثة أيام ومعه السلاح والراكب. الثالثة عمرته التي قرناها مع حجته، لأنه حج قارنا. طيب القارن ما له عمرة، يعني هو عمل حج فقط ولكن بالنية يكتب له عمرة، لأن عمرة القارن تدخل في حجته، مع أنه بيعمل، يعني ما فيش فرق في الأعمال بين القارن والمفرد، هو طواف قدوم وسعي حج، إن شاء قدمه مع طواف القدوم وإن شاء آخره بعد طواف الإفاضة يوم العيد، يعني طواف واحد وسعي واحد، هو طواف الحج وسعي الحج، إنما القدوم ده زي تحية المسجد سنة لو تركه الإنسان شيء عليه. لكن في القارن تدخل عمرته في حج فيؤجر الأجرين، معناه لم يأتي إلا بحج. ولهذا يزيد على المفرد دما، لو يسموه دم شكران، شكرا لله أن كتب له عمرة من غير عمل. الرابعة عمرته من الجعرانة حينما عاد منها ولم يكن قد ولم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة لأداء عمرة مع توافر، يعني الداعي للحرص على الخير من النبي لو كان هذا مشروعا. طيب وقد أقام بعد الرواح في مكة 13 سنة، لم ينقل أنه اعتمر خارجا من مكة. إحنا قد يقال إنه الوحي لم ينزل بالعمرة بعد، لكن طبعا هم كانوا يعتمرون على العهد الأول، يعني كانت قريش تعتمر، لكن قد يقال إنه لم يفعل على عادة قريش وإنما انتظر الوحي، والوحي قد يعني أوجب ذلك متأخرا. ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت والصفا والمروة قد وقع الحج وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن وترجع بعمرة في ضمن حجتها. طبعا عائشة عالية المستوى وعالية الهمة، عائشة قارنة والنساء تمتعنا، والفرق بين عائشة وبين النساء إنه المتمتع بيأتي بعمرة كاملة ثم يحل ثم يأتي بحج، وإنما القارن تدخل عمرته في حج من غير تحلل. فهي مع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرتك دخلت في حجك، إلا أنها الزاد، أنا عايز عمرة لوحدي زي ما النساء أخذنا عمرة وحدهن. خلي بالك الطلب ده في بقى، الطلب ده في وقت لو الإنسان معه زوجته وتريد أن تذهب إلى الخلاء حتى، ممكن شيلها واحذفها من فوق السطح. الناس سرحلون، تخيل مثلا أتوبيسات خلاص كل ركب بتاع، فزوجتك قالت لك ده أنا هاخد مثلا ولد، الواد عايز يعمل حمام هاخده واعمل حمام واغير له واجيبه، يعني وقفت بس عشان خاطرك. ولهذا دايما اللي بيروح مع زوجته الحرم بيحصل بينهم صوالات وجولات بسبب المواعيد دي، الاتوبيس جاهز والزوجه لسه ما نزلتش من الفندق مثلا، الاتوبيس جاهز والزوجه ده لسه اروح مش عارف ايه الحمام، قلق ده انا نسيت مش عارف كذا، ده احنا ما اشتريناش لبنت اختك تفيده مش عارف ايه لابنها ايه، اروح بس اجيب من المحل ده حاجات من الحاجات اللي بتلاقي بقى ايه يعني افلام من المصريين بالذات في هذا الباب. تخيل بقى ان النبي سيرحل وتاتي عائشه رضي الله عنها وتقول انا اريد عمره خاصه بعد هذا الوقت، يعني صعب جدا ان يجيب احد فيها. وبعدين ايه هي مش بلا عمره، يعني هي عمرته دخلت في حجه، يعني ده نعتبره فضول، فضول يعني امر مسنوء ومستحب وفضول ايه يعني زائد. ومع ذلك سبحان الله بأبي وامي ما اكرم عشرته وما احسن عشرته، طبعا قدوه في كل شيء، يعني النبي قدوه للعالمين، اما انا وانت يعني ماذا فينا يعني، لكن النبي قدوه، ولهذا خلق النبي لا يقاس عليه غيره، تعامل النبي ما يقاس عليه غيره ابدا. وان كنا يعني نلزم بمحاوله يعني الاقتراب من هدي، يعني ما نقولش بقى زي ايه واحد يقول لك يعني هو احنا زي النبي، وبالتالي يفتح باب المخالفات تحت هذه القاعده، زي زوجتك تيجي تقول لها مثلا عايز اتجوز لك يعني انت عملت كل حاجه تبع النبي الا هذه، واخد بالك؟ قول لها ايوه نعم انصحين اذا كنت مقصر في حاجه اعملها ونجيب ده النار. يعني انت شايفاني مقصر في حاجه؟ جزاك الله خير، يعني عايزك تنصحيني في الله اعمل كل ما تقولين به. فأمر أخاها أن يعمرها، يعني يأتي بعمرة من التنعيم تطيبا لقلبها. يا الله، كما حجز النبي الناس ليلة من أجل عقد عائشة رضي الله عنها، سبحان الله. ولهذا في الإفك شاء الله ألا يلتفت لعائشة ليجري الله هذه الحادثة، يعني في حديث سيد المحضر عند البخاري لما فقدت عقدها النبي حبس الناس حتى يلتمسوا عقد عائشة، حتى ناموا تلك الليلة وأصبحوا على غير ماء كما فيش ماء يتوضا، فصعب ذلك. وجي الناس بقى وبكره وبكره انت بنتك كذا وبنتك كذا حبي سيدنا وما فيش ميه ومش عارف ايه، شوفوا بكر الحليم، لكن في ناس بتبقى تنصح كده يعني ايه ابنك عمال مش عارف يعمل ايه وابنك مش عارف ايه، تروح انت تمسك الواد بقى تبقى بتحدف فيه في الحيطه ولا في السرير ما انتش عارف، مش مثلا انت تنصح مكانه خلاص، ما انت زي ابوه يعني ان زرعته في مخالفه خلاص انصحه، واخد بالك؟ لان بعض الناس يعني محترف في هذا، يبقى مثلا الواد عنده مثلا 3 سنين يقولوا ابنك انا ما تخلوش يبقى يقف مع ابن فلان، اصل فلان ده سيرته وحشه، واصل ممكن انا خايف على ابنك، واصل ممكن هو مثلا واد عنده مثلا 3 سنين، يعني كان شيخ الاسلام ابن تيميه اخذ بالك يعني ممكن يقولوا مثلا ده الواد بيلعب بالقصاص، لما يلعب بالقصاص ايه يعني يلعب بالقصاص عنده 7 سنين يلعب بالقصاص او 10 سنين، ففي بعض الناس يعني ايه او الواد مثلا واقف صلى من غير ركوع صلى من غير سجود، يعني مثل هذا السن يتسامح، لكن بعض اخواننا قد يغالي في هذا، فانا اجي اقول لك لا الولد خلي بالك الولد ده ممكن ينحرف على فكره، يعني الولد شكله كده وتسقط على الولد ما تسقطه مثلا على واحد عنده 30 سنة، معروف ان السن هذا فيه ما فيه، الاخوه لغايه دلوقتي بيلعبوا يبقى يقول لك الواد يعني بيكذب الواد بيعمل بيسوي، الله المستعان. ففي شاء الله في الافك الا يلتفت الى عائشه، فجاء من يحملها ظنها في الهودج وحملها، ولهذا هذه المره لم يلتفت الي احد ليجري الله عز وجل هذه المحنه المتوجه بالمنحه. وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. كانت العرب يا أخوان بتعتبر أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشاء الله أن تكون عمرات النبي كلها في أشهر الحج، كلها في ذي القعد. وأما في رمضان هل بقى العمرة في أشهر الحج أفضل من أي شهر؟ إلا في رمضان بقى. أما في رمضان هل يا ترى العمرة في أشهر الحج أفضل ولا في رمضان؟ قال موضع نظر، وقد صح عنه أنه قال عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية حج معي، معي كمان شهد الحجة، يعني طبعا في فضل بين النصين، تعدل حجة شيء، تعدل حجة معي، هذا فضل إيه آخر. وقد يقال كان صلى الله عليه وسلم في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق علي الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل ويحب أن يعمله خشية المشقة عليه. يعني الذي يظهر أن العمرة في رمضان أفضل، لكن كون النبي لم يحتمل في رمضان يعني قد يكون الله عز وجل شاء هذا حتى لا يشق ذلك على الناس، لأن بعض الناس قد يصل بها إلى الوجوب لو أن النبي اعتمر في رمضان. ولم يحفظ عنه أنه اعتمر زي دلوقتي مثلا وقف عند الجبل في عرفة، مع أن النبي قال كيف وقفت هنا وعرفة كلها موقف، لكن مع ذلك الناس يتناحرون في تحري موضع وقوف النبي، مع أنه ما فيش فيه فاضي، والنبي هو فين ولازم يوقف في أي مكان، قد يقف هذا قد يقف في غيره، وقف في هذا لأنه أسهل، إن تقف حيث يكون هذا أسهل لك، لكن بعض الناس يتحرى هذا الموضع في مزدلفة في عرفة. ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر. طيب لكن هل تكرار العمرة في السنة، هو النبي لم يعتمر في السنة إلا مرة، لكن هل تكرار العمرة في السنة فيه بأس؟ تكلم أهل العلم في ذلك، والراجح أن تكرار العمرة في السنة لا بأس به، طالما أنك أنت تأتي بسفر مستقل، يعني مثلا الجماعة اللي بيقيموا في جدة بعضهم يعتمر كل أسبوع، بعضهم يعتمر كل شهر، بعضهم يعتمر كل كذا، فنقول هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم تابع بين العمرة. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج بادر إليه صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 90 أو 10. وأما قوله تعالى وتم الحج والعمرة لا، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. اختلف أهل العلم هل الحج واجب على الفور أم لا، على قولين، والذي يترجح أنه واجب على الفور. فإن قال قائل لكن الآية أتم الحج والعمرة لله هذه نزل سنة 6، نقول للإتمام شيء والفرضية شيء آخر. فإن قال قائل لكن أيضا النبي فرض الحج عليه في سنة 9 وهو لم يحج إلا في 10، فدل هذا أيضا على التأخير، يبقى هو على التراخي. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر أو أجل من سنة 9 إلى 10 بغرض، لأنه انشغل بفرضية أخرى ألا وهي دعوة الوفود التي أتت إليه، وهي أيضا فرض على النبي، فتعارض فرضان فقدم أحدهما الذي لا يتأخر وأخر الآخر لكونه يستدرك بعد ذلك، وأيضا ليطهر البيت من المشركين حتى لا يطوف النبي مع مشرك، ولهذا أمر سنة 9 فأذن أنه لا يطوف بعد هذا العام مشرك. ولما عزم صفام على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهز الخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، النبي أخبر حتى يخرج معه كل من يريد أن يخرج، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر، طبعا الأعداد لم تكن كذا، يعني يمكن حوالي 100,000 كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كبير طبعا جدا، طبعا عدد النهارده بالملايين، لكن هناك لم تكن طرق ممهدة وصعب، يعني الناس يحجون مع النبي على الجبال، على الجبال وعلى الأقدام وفي السهول وكذا، مع أماكن ضيقة جدا. نعم صحيح النهارده العدد 4-5 مليون، لكن الطرق ممهدة، السيارات، الأمور هذه. نعم. وخرج المدينة نهارا بعد الظهر بستين بقينا أو بقينا من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطب قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه وخرج فنزل بذي الحليفة، وصلى الظهر بالمدينة وخرج بأصحابه ونصحهم علمهم المناسك، وخرج فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين ثم بات بها. طبعا صلى العصر ركعتين، بعض العلماء يأخذ من هذا أنه اللي قصر في الصلاة القصر في الصلاة يكون على هذه المسافة، وبعضهم قال لا، إنما ده لمن أراد سفرا طويلا، وليس هذه ذي الحليفة كانت منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الآن أقصر في إبشان من بيلة لإبشان، لا، لكن لو أنا رايح القاهرة أقصر في إبشان. نعم. ثم بات بها أي بذي الحليفة، وهذا فيه الرفق، النبي ما خدش على طول، يعني ذي الحليفة دي حوالي 8 كيلو أو 10 كيلو من المدينة، راح النبي بعد الظهر وصلى بعد العصر ركعتين وبات صلى الله عليه وسلم رفقا بأصحابه. وهنا ولدت أسماء بنت عميس، ولدت في ذي الحليفة، وأمرها صلى الله عليه وسلم أن تحرم وأن تمضي معه، امرأة والدة في نفاسه، وبعدين هتمشي ايه، مش هتسافر بالطيران بقى ده، لان طبعا عادة العربية غير عادة المدنية عندنا، طبعا في فارق كبير جدا، حتى احنا الان في فارق، المرأة الان ليست كالمرأة من عهود ايه مضت، لكن المرأة عندنا كده تبقى في الغيط تلد وتجيب ابنها وتيجي، المرأة اللي تخدم نفسها هي اللي تخدم نفسها. نعم. بل في بعض النساء كانت بتقطع لنفسها، يعني تلد وتقطع ايه لنفسها، معروف في هذا كثير جدا، طبعا من المشي والجري والصروح ومجي، فكان الولد ايه، لكن دلوقتي يقعد الطبيبة تقول لها امشي شهرين ثلاثة كذا انت كذا، الولد اتضير، الولد ايه، ما كانش حاجة اسمها اتضير وتقلب، كان واحد بينزل في الصاروخ ما كانش لا قيصري ولا صحيح، حد يمر سمع قيصري. كانت جدتي داية هي اللي تولد في البلد، وكنت انام معها من الصغر، ما اعرف ابي وامي هذا منذ عقلت الا يمكن الثانويه، كنت انام معها من الصغر، فيجوا بقى ياخذوها بالليل، سبحان الله جميع الحالات، لحالة اثنين ثلاثة لا أحد يسمع، عن أطباء ولا القيصري ولا أي شيء من هذا على طول، لكن سبحان الله تجد الآن يعني اللي تلد طبيعي، يعني تلد طبيعي ديت، يعني لا بد من جرحها ولا بد من توسعتها، وهذا الحركة والأكل والشرب. ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، شوف النبي معه كم بقى، سبحان الله 9، وطاف عليهن تلك الليلة، الله أكبر، طاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرام، يعني طاف عليهن بغسل واحد جمعهن ثم اغتسل غسلا ثانيا لإحرام. سبحان الله أكمل الهدي يا أخوان، أكمل الهدي. ثم طيبته عائشة بيدها هنيئا لها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وضيص المسك يرى في مفارقه ولحيته. يعني صراحة ما يصبر على عائشة مع النبي إلا امرأة فعلا ربط الله على قلبها، وإلا يعني حق للنساء الغيرة من عائشة رضي الله عنها صاحبة الفضائل. سبحان من أعطى هذه المرأة يا إخوان، كل عائشة هذه والنبي يموت عندها 18 سنة، يعني كل حياتها ده من 9 ل 18 يعني إيه 11 سنة 12 سنة، كل اللي بتقرأ عن عائشة ده بنت من 9 سنة 18 سنة، كل اللي بتقرأ عنها يعني بنت من رابعة ابتدائي لثالثة تجارة أو ثالثة صناعة. شوف كل الحياة دي اللي انت شايفها دي بما فيها من القدوة وبما فيها من الحكمة وبما فيها من الحنكة وكل هذا سبحان الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. نعم. ثم طيبته عائشة بيدها بزريرة طيب في مسك في بدنه وراسه حتى كان وضيص المسك يرى في مفارقه ولحيته. ثم استدامه ولم يغسله، يعني النبي ما غسل الطيب، فدل هذا على جواز وضع الطيب للمحرم لكن هذا قبل إحرامه، فيكون المنع إيه؟ التطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فلا بأس وإن استدامه، أي وإن بقي الطيب بعد إيه؟ قد يقول قائل لكن ممكن الواحد مثلا بيمسح رأسه بيمسح لحيته ويمسح كذا، نقول هذا ليس في تعمد، هذا شيء طبيعي ويعفى عنه. ثم لبس إزارة ورداء ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل أنه صلى الإحرام ركعتين، لا ليس الإحرام صلاة مخصوصة، لكن يستحب إيقاع الإحرام بعد صلاة، يستحب بعد فريضة زي ما النبي أحرم بعد الظهر بعد تحية المسجد بعد الوتر بعد أي شيء، لكن ليس له صلاة مخصوصة. وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين، قلد كان الواحد إذا ساق معه الهدي يقلد الهدي أي يربط فيه نعلين أو يشعره أيضا يضربه في سنمه أو كذا بحيث يعلم أن هذا يراد به بيت الله الحرام. وأشعرها في جانبها الأيمن، أشعرها شق صفحة سنمها وسلت الدم عنها. يبقى ما التقليد وما الإشعار؟ تقليد أن يربط بها نعلين يربط بها شيء يعني يعلمها حتى يعرف أن دي خلاص إلى الحرم فلا يقربها أحد. ويشعرها أي يشقها في سنمها بحيث أيضا تعلم بهذا. وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة في ذلك. ولبد رسول صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وبالمعجمة وما يغسل بالرأس من خصمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. يلبد يعني يجي مادة زي الصمغ كده، مادة قوية يتمسك مع الشعر. طبعا العرب كان شعورهم طويلة، النبي أو كذا كان شعوره إلى منكبيه، فطبعا هيبقى في فترة طويلة وهو محرم، فيضعون هذه المادة فتمسك الايه الشعر بحيث ما يثورش هذا الشعر. ده معنى فلبد رأسه، لبد رأسه يعني وضع عليه مادة بحيث لا يتفرق شعره. وأهل في مصلاه، أهل يعني قال لبيك اللهم لبيك، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء. ولهذا بعضهم نقل الإهلال هنا وبعضهم نقل هنا وبعضهم نقل هنا، وفي كل هذه المواضع أهل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، يعني تارة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وتارة يقول لبيك اللهم حجا لأن العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد، يعني الصحابة نقلوا النبي أفرد، بعضهم قال أفرد، ده النبي تمتع، ده النبي قرن، ده على حسب سماع كل واحد من النبي. النبي طار قارن بينهما وطار أفردهما، فكل واحد عبر عما إيه سمع. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر يسير وهم منه، والمحفوظ أنه إنما هل بعد الظهر مش قبل الظهر، ولم يقبل أحد من قط إحراما كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا. ونحن لا ندري من أين أشياء كثيرة لابن حزم رحمه الله تعالى على فحولته وعلى علمه، لكن لما حجر نفسه في مضيق، وهذا عقاب كل من حجر نفسه، لما حجر نفسه في مضيق وأنكر القياس صار يقول كلاما لا يقول به أصاغر طلبة العلم، رغم أن هذا الرجل من فحول أهل العلم، وإذا حقق مسألة فيها النص فلا تكاد تجد أحدا يحققها تحقيقا، لكن إذا جاء في مسألة بين النص وجاء القياس رأيت صبيا يتكلم، سبحان الله. وهذا جزاء من يعرض عن طريقة السلف وطريقة أهل العلم المعتبرة مهما كان. مين اللي ممكن يكون زي ابن حزم؟ مستحيل تكون زي ابن حزم. ومثال ذلك زي ابن رضا بيعتقد في مسألة معينة، تلاقيه راجل فحل في العلم في الحفظ ممكن، لكن سبحان الله لما اعتقد شيئا يريده صار يبتر ويقطع ويأتي بأشياء كذا ويضيق على نفسه حتى يكتشف خطأه أصغر طالب علم، وهذا جزاؤه، هو الذي أتى بذلك لنفسه. ثم لبأ فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ورفع صوت بني التلبيع حتى سمع أصحابه، وأمره بأمر الله له أن يرفع صوته بالتلبية، وكان حجه على رحل لا محمل وزاملة وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين أنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن عاجل، ثم حتم ذلك أو حتم ذلك عليهم عند المروة. وكان ابن القيم يرى هذا واجبا، يرى التمتع واجب، يقول بأن النبي في الرحلة أول ما طلعوا خير العايز يعني يحرم بالحج، يحرم بالحج والعمرة، ثم لما اقترب من مكة ندبهم إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم لما اعتمر وكان عند المروة أمرهم أمر إيجاب إنه لابد تفسخوا الآن إلا لمن لم يكن معه هدي، حتى صعب ذلك على الصحابة، قال يا رسول الله أينطلق أحدنا الحل كله، قال الحل كله، قال أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني ممكن الحل الواحد يجامع في امرأته، وصعب ذلك عليهم. فطيب النبي خاطره فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها إيه ولا جعلتها عمرة. هنا اختلف العلماء بقى في وجوب العمرة على الدوام، طبعا لا خلاف بينهم ان العمرة ان الفسخ هنا لو التمتع لما لم يكن معه هدي واجب، لان النبي اوجبه في حديث سراقة بن مالك قال ألعامنا هذا يا رسول الله؟ قال بل للأبد. فلا خلاف ان الفسخ هنا كان واجبا، لكن بعد ذلك هل يجب التمتع أم لا؟ على قولين، قول ابن عباس ومن تبعه ونصره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الفسخ أن التمتع واجب كل سنة، لحديث سراقة لما قال يا رسول الله ألعامنا هذا؟ قال لا بل للأبد. وذهبت الجماهير إلى استحباب التمتع وأنه ليس بواجب، لأن النبي لا يدل أصحابه إلا على الخير. وأما رواية للأبد فالمراد هو تشريع ذلك للأبد، وليس وجوب ذلك. يعني هل فسخنا هذا نفسخ الحج عن العمرة؟ الفسخ هذا لعام هذا؟ قال بل للأبد. للأبد أي في مشروعية الفسخ لا في وجوب الفسخ. وهذا القول والذي عليه جميع العلم وانتصر له ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي أصل الزاد هذا الموضع الذي قال فيه ابن القيم شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا ولكن الحق حب إلينا من شيخ. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن البكر فبرأ أن تغتسل وتستسفر بثوب وتحرم وتهل. فدل هذا على إحرام الحائض وأن الإحرام لا يتنافى مع الحيض والنفاس، ففيه جواز الغسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض. نقف عند ثم صار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.